بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى فصل التسليم، والمشهور بين الإمامية أن التسليم جزء من الصلاة، وإن ذهب بعض المتأخرين إلى استحبابه كما نقل ذلك في الحدائق والجواهر. والكلام فعلا في الأدلة التي أقيمت لإثبات جزئيته، والروايات التي استند إليها في منع جزئيته ووجوبه، فهنا مقامان: المقام الأول في ثبوت المقتضي للوجوب، والمقام الثاني في المانع. أما المقام الأول فقد استدل على الوجوب بطوائف من الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على أن تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها بالتسليم، والكلام في هذه الطائفة تارة من ناحية السند وأخرى من ناحية الدلالة، فهنا جهتان: الجهة الأولى، هل أن هذه الروايات الشريفة التي عبرت بأن تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها بالتسليم روايات مستفيضة متواترة، أم أنها بضع من الروايات الضعيفة التي لا تصل إلى حد الاستفاضة فضلا عن التواتر؟ فقد ذكر صاحب الحدائق والجواهر بأن هذه الروايات مشهورة مقبولة عند الكل، بلغت حد الاستفاضة، بل كادت أن تكون متواترة تواترا إجماليا بمعنى القطع بصدور بعضها. ونقل سيد المستمساك قدس سره عن المنتهى هذه العبارة: إن هذا الخبر تلقته الأمة، يعني مو بس الإماميين، يعني لا كلام فيه بين المسلمين، تلقته الأمة بالقبول، ونقله الخاص والعام، ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة هذا الحد تجبر روايته الاعتماد. وعقب سيد المستمسك قدس سره على هذه العبارة بقوله: اعتماد الأصحاب عليه ظاهر، لا سيما السيدين المرتضى وابن زهرة اللذين لا يعملان إلا بالقطعيات. لكن سيدنا الخوئي منع من ذلك وقال: مجرد بضع من الروايات الضعيفة لم تصل لحد الاستفاضة الموجبة للإطمئنان فضلا عن التواتر الإجمالي. ولا بد من عرض هذه الروايات الشريفة لنرى أن الصحيح والحق مع من ادعى استفاضتها أو مع من أنكر ذلك. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي طريقها سهل بن زياد وجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يوثق. الرواية الثانية رواية الفقيه، فقد رواها الصدوق بهذه العبارة: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فهي من مراسيل الصدوق. نعم رواها في كتابه الهداية عن الصادق عليه السلام موافقة لما في الكافي حيث رويت في الكافي عن الصادق، بينما رواها في الفقيه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. الرواية الثالثة ما رواه ابن شهر آشوب في مناقبه عن أبي حازم قال: سئل علي بن الحسين عليه السلام: ما افتتاح الصلاة؟ قال: التكبير. قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم، وهي أيضا مرسلة. الرواية الرابعة ما رواه الصدوق في العلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبير أو تسبيح. جعل شنو؟ تسليم، لا تكبير ولا تسبيح، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، لأن يقول السلام عليكم والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم. ومن المعروف أن طريق الصدوق في العلل والعيون إلى ابن شاذان طريق ضعيف فيه عدة مجاهيل. أيضا الرواية الخامسة ما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: لأنه تحليل الصلاة، إلى أن قال: قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحية الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار. وفي طريق هذه الرواية علي بن العباس وقد ضعف، والقاسم بن الربيع الصحاف ولم يوثق، والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاشي، وعلي بن أحمد الدقاق لم يوثق، وغيره من المجاهيل. الرواية السادسة ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله عن حبيب بن تميم عفوا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الهاشمي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة. ورواة هذا الخبر بأجمعهم ضعاف أو مجاهيل ما عدا الراوي الأخير وهو الهاشمي. الرواية السابعة ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال فيه تحليل الصلاة التسليم. وقد سبق أن بينا ضعف طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان في العيون. الرواية الثامنة ما رواه الصدوق في الخصال مرسلا عن الأعمش عن الصادق عليه السلام وفيه إن تحليل الصلاة التسليم، وهي رواية مرسلة. فهذه ثمان روايات ضعيفة ادعى الجواهر والحدائق استفاضتها بل كادت أن تصل حد التواتر. وذهب سيد المستمسك إلى كونها شنو؟ مجبورة. ولكن الحق مع سيدنا الخوئي قدس سره في ذلك. والوجه في ذلك طبعا النكتة التي نذكرها تختلف عن النكتة التي تعرض لها سيدنا قدس سره. والوجه في ذلك أن بلوغ الاستفاضة الموجب للإطمئنان أو بلوغ التواتر الإجمالي لا يعتمد على العامل الكمي فقط كما حلله السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، بل يتوقف على عامل كيفي أيضا وهو احتفاف هذه الروايات بقرائن أو مرتكزات تدعم قوة احتمال مطابقتها للواقع. فاعتضاد العامل الكمي بالعامل الكيفي هو الموجب لتراكم الاحتمال بحيث يصل إلى درجة الإطمئنان أو درجة اليقين. وهذه الروايات الشريفة وإن كانت ثماني روايات وقد عرض أغلبها الصدوق في كتبه إلا أنها وإن كانت واجدة لعامل الكثرة وهو أنها ثمان روايات إلا أن هذا العامل الكمي معارض بعامل كيفي آخر مضعف لأقوائية احتماله، وهو أن هذه الروايات الشريفة مع أنها بمرأة وبمسمع من الصدوق نفسه ما رواها في فقيهه الذي هو معتمده في الفتوى وإنما رواها في الكتب الأخرى. فعدم رواية الصدوق لها في الفقيه الذي يراه حجة بينه وبين ربه في مقام الفتوى وذكرها في كتبه الأخرى عامل كيفي مضعف لأقوائية احتمال مطابقتها للواقع. فلو أنها تمت في الكتب الأربعة أو أن الصدوق عليه الرحمة رواها في بليل رواها في الفقيه عن عدة مصادر أو عدة طرق لتم ما ذكر. أما مع كونها بمرأة ومسمع وتحت يديه ومع ذلك رواها في كتبه الأخرى دون كتاب الفقيه فهذا عامل كيفي مضعف لبلوغها درجة الاستفاضة الموجبة لحد الإطمئنان فضلاً عن بلوغها درجة التواتر الموجب لليقين. نعم ما أسمع جايب الرواية الأولى فقط الأولى هذه الرواية نموذج شلون نموذج هذه رواية علوية بذك رواية عن الصادق والباطل شلون نموذج يا شيخنا هذا مو صحيح هذا مو صحيح نموذج يا شيخنا هذه قطع بها وتلك رواها مراسيين شلون بأحدها الرواية التي رواها عن الإمام علي قطع بها ولذلك قال بينما في كتبه الأخرى روا بعضها مراسيل وروا بعدها بأسناد عن غير الإمام علي عليه السلام شلون اكتفى بها
يعني هل هو منتسم
معناه أن التي تمت عنده بحيث يراها حجة بينه وبين ربه وما رواه في الفقيه مو أنه نموذج أو مصداق
المجموع هو لا كل الرواية
وهذا الذي نقول المجموع لا يعتبر فيه العامل الكمي وحده لابد من اعتضاده بعامل كيف المجموع ما يفيد
عدم ذكرها لا يضعفها من حيث الكيف
كيف لا يكون
لأنه اكتفى بوجود
رجع إلى الاكتفى المفروض أن التي اكتفى تختلف سندا ومرويا عنها كيف اكتفى إنما يقال اكتفى إذا كانت هذه عن إمام واحد أو بسند واحد أو بمصدر واحد يقال اكتفى
هل هو ملتزم بالأيام وكل ما هو ثابت لديه
نعم 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 هو التزم في الديباجة بعد شنو نعم التزم قال ولا أروي فيه إلا ما أراه فأفتي به وما أراه حجة بيني وبين ربي
هل هو ملتزم بالأيام وكل أن يذكر كل ما هو حجة فيه قد يترك ما هو حجة ولا يذكره
هذا تأخذ الاحتمال لكننا غير احتمال لكننا نقول عندما تكون راجع استدلالاته يذكر بالخمس الروايات بالثمان الروايات المتحدة في الموضوع ما معنى في المقام اكتفى بهذه الرواية طبيعة استدلالات الصدوق هكذا طبيعة استدلالات الصدوق هكذا ولذلك مثل السيد البروجري تتبع فتاوى يشوفه اللي ما يرمي هنا في ذيك الكتب واللي يعتد به يذكره في الفقيه عدم رواية هذه الروايات مع أن بعضها عن الأئمة الآخرين في كتاب الفقيه الذي هو مستمسك الفتية عنده مضعف للاعتماد عليها
سيدنا أن تلك الرواية
أنا ما أريد أثبت شيء يا سيدنا أنا ما أريد أثبت شيء حتى تقول غاية ما يثبت أنا أريد أن أقول هذا مضعف للاحتمال مقوي؟
لا
الحمد لله فلم يروت عندنا إلا رواية الصدوق
لا أنا أقول
شنو بعد؟
لم يرويها لأنها ضعيفة وإحنا نقبل أنها ضعيفة
أقول لم يرويها لأنها ضعيفة مو من هذه الجهة هل لأنها مستمسك للفتوى أم لا؟
ما يراها
حجة إذا شخص يقول ترى أنا هذه الرواية ما راها حجة نقول له لا إحنا
نعتمدها
هذا عامل كيفي بعد إذا صرح لك المصدر الأول للرواية أنني ما أراها حجة هذا مو عامل كيفي مضاف للاحتمال
إذا نريد نصل إلى التواتر لا لا يقع
في التواتر فإذا ما يخاف سيدنا فإذا نقرأوا عوامل التواتر كيف يتم التواتر يتضح لكم مجرد أن تكون جهة كيفية مضعفة للاحتمال تؤثر في حصول اليقين لأنكم بالنتيجة بتعتمدوا على العامل الكمي فقط يقولوا ما دام هي 8 روايات خلصنا. فإذا كان المصدر الأول لا يقول أنا لا أعتمد عليها، يقول لا إحنا يحصل عندنا اليقين منها. هذا عامل كيفي مضعف بعد.
ربما لا
يتبنى
هذا الأمر هو أن تعدد النقل أو لا يرى أن هذه الثمان روايات موجب.
ما نتكلم إحنا في طريقة في التواتر، نحن عندما نرجع إلى المصدر الأول للرواية ونرى أن المصدر الأول للرواية لم يعتمدها، هذا في حد ذاته نقطة مضعفة للاحتمالات الذي نقول، مو أكثر من ذلك، نقول هذه نقطة علامة استفهام مضعفة للاحتمال فلا يصل إلى حد الاستفاضة. أما أنه نقول نحن نتجاوز ذلك وننظر العامل الكمي، إذا اعتمدتم العامل الكمي وحده وإلا ما هي القرائن الكيفية التي تحف بهذه الروايات توجب كما ذكر في المنتهى الخاصة والعامة؟
يعني
أصول العامة من وين؟
عدة رواة من عدم عدم اشتراك الرواة
والمصدر واحد
مقوية
والمصدر واحد العامة كل عامة يعني شيخنا هذا كل عامة
سيد الخوي ذكر أن عدم ذكرها في الفقهية كاشفة على عدم حجيتها صباح بذلك سيد
أدرى أن قلت أنا النكتة التي أذكرها غير النكتة التي ذكرها السيد الخوي، أنا ملتفت إلى هذا، أنا لا أقول هذا يكشف عن عدم حجيتها أو عن عدم قيمتها، تبقى القيمة الاحتمالية موجودة، لكن هناك ثغرة كما يقولون، ثغرة مضعفة لي تراكم الاحتمال، وهو عدم ذكر الصدوق لها في الفقيه مع أنه كتابه المعتمد في الفتية ثغرة تضعف الاحتمال، هذا الذي نقول.
لكن سيدنا أنت ترى الجبار
بعد الآن بعدني ما وصل للجبار، الآن أنا أتكلم عن الاستفاضة والتواتر بعد ما وصل للجبار. وأما دعوى انجبارها بعمل المشهور فهذا أول الكلام، لأن أمامنا عدة طوائف من الروايات أيضا استدل بها المشهور على وجوب التسليم، ولم ينحصر في هذه الطائفة من الروايات كي يقال عمل المشهور بها، فلم يحرز استناد المشهور في قولهم بوجوب التسليم لي هذه الطائفة من الروايات كي يدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور. نجي الآن إلى المطلب الثاني وهو الدلالة. يا شيخنا ما التفت أنت أول الدرس، قلنا استدل على ذلك بطوائف، الطائفة الأولى وفيها جهتان السند والدلالة، ونتكلم في السند بعدنا ما وصلنا سبع طوائف وإحنا ما زلنا في الطائفة الأولى. يا شيخنا هم عندك كمبيوتر هم
سيدنا إذا ضمننا روايات العامة
نعم سيد أخوي هكذا عبر قال وذكر الخمس الآخر وذكر الخمس الأخر الصدوق في علله أو عيونه دون فقيهه الذي هو العمدة، ومن عدم ذكره لتلك الروايات يستكشف عدم اعتنائه بشأنها، فكيف تكون مشهورة مقبولة؟ هذا كلام سيد الخوي.
لأنها معللة
ما يخالف اللي بيقول الإنسان ما يتبع روايات الأخر كل شيء راجعوا ما شاء الله من روايات العلل ذكرها في الفقيه يتلف اللف والدورة ما في شيء. وأما الكلام في الدلالة فقد تعرض سيد المستمساك قدس سره تبعا لمصباح الفقيه لعدة مناقشات في دلالة هذه الروايات. المناقشة إن قوله عليه السلام وتحليلها التسليم لا يدل على الحصر، فلعل التسليم أحد مصادق المحلل، لأن التحليل منحصرا فيه. والوجه في ذلك أن استفادة الحاصر في اللغة العربية ما سوى أدوات الحاصر من أحد وجهين: إما الإخبار بأن يقول القول ما قالت حذامي، زين، وإما من حيثية الإضافة. نجي إلى ناحية الإخبار، هل الإخبار وحده يفيد الحاصر كما استفيد الحصر في قوله القول ما قالت حذامي؟ شنو هذا شاهد في قطر الندى على شنو؟ إذا قالت ليا وش أسوي في عمري أنا؟ وش أسوي في عمري أنا؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بلين؟ أحسنت. أن ما كان على وزن فعال فهو مبني مليا، فإن القول إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. راجع قطر الندى، ليش تتسرع؟ الحمد لله رب العالمين. فهل الإخبار مفيد للحاصر؟ فهنا نوقش بأن الإخبار في حد ذاته لا يفيد الحصر، لأنه إما إخبار بالعام وإما إخبار بالخاص. فالإخبار بالعام كان يقول الإنسان متحرك، والإخبار بالخاص كان يقول الحيوان كاتم. إذن مجرد الإخبار لا يفيد الحاصر، إذ قد يكون إخبارا بالعام وقد يكون إخبارا بالخاص. وهنا نوقش هذا الكلام بأن المدعى ليس أن مجرد الإخبار مفيد للحاصر، وإنما المدعى أن تقديم الخبر على المبتدأ ظاهر في الحاصر، كما إذا قيل الشاعر زيدون أو الكاتب بكرون أو العالم الشيخ إحسان، العالم بالنحو طبعا. فإذا قدم الخبر على المبتدأ كان ظاهرا في الحاصر، وفي المقام قد قدم الخبر على المبتدأ، فإن طبع الجملة أن يقول التسليم تحليلها، لكنه قال تحليلها التسليم. فمن تقديم الخبر على المبتدأ استفيد الحاصر. نعم.
المقابل
افتتاح
التسليم
التكبير بعد ما التكبير افتتاح الصلاة. تحريمها.
عفوا. تحريمها لا بأس. إذا كان تحريمها التكبير، إحنا ما عاد نفعل تحريم غير التكبير. بعد مقابل على أنه بعد يكون ما عاد
في مقابل الإخبار عن التحريم.
وثانياً الوجه الثاني، بس أكمل هذه. والوجه الثاني لاستفادة الحاصر هو الإضافة، أن يضاف المصدر للضمير كما في قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، يعني ما عندهم تحية أخرى، وتحيتهم فيها سلام. فإن من إضافة المصدر وهو التحية إلى الضمير استفيد الحاصر. فهل في المقام أيضا يستفاد من إضافة المصدر إلى الضمير وتحليلها التسليم الحاصر؟ فقد منع من ذلك، فقالوا مجرد الإضافة يعني إضافة المصدر إلى الضمير قد تكون مفيدة للحصر وقد تكون للعهدة، كما إذا قلنا أهل الحوزة مثلا، شنو عبر عنهم؟ جيب فرد شيء يعني يتعلق بأهل الحوزة. شيخ حسان فقرة، كل ما عندك إلا كنا فقرة، صاروا هم أغنى الناس. مك فقرة شنو يا فقرة؟ خوف. فأن يقال أهل الحوزة حضورهم في المساجد وحديثهم في الفقه، فهل يستفاد من هذا الحاصل؟ لا، وإنما يشير إلى ما هو المعهود من حضورهم وما هو المعهود من حديثهم، لا أن المراد حينئذ الحاصل. فمجرد إضافة المصدر إلى الضمير لا تفيد الحاصل. وقد ناقش في ذلك سيد المستمسك وقال إضافة المصدر إلى الضمير تفيد الحصر ما لم تقم قرينة على العهد، ومقتضى مقدمات الحكمة في المقام هو الإطلاق والعموم الاستغراقي، كما في قوله وتحيتهم فيها سلام. فإن مقتضى مقدمات الحكمة في قوله وتحيتهم العموم الاستغراقي، بمعنى أن لا تحية لهم إلا وهي سلام. إذن إضافة المصدر إلى الضمير من دون قرينة تعني تمامية مقدمات الحكمة، ومقتضى مقدمات الحكمة تحقق العموم الاستغراقي، ومقتضى العموم الاستغراقي هو شنو؟ هو الحاصل، لأن مرجع قوله وتحيتهم فيها سلام إلى أن لا تحية لهم إلا وهي سلام، كذلك مرجع قوله وحديثهم يعني الحوزة وحديثهم بالفقه يعني أن لا حديث لهم إلا في الفقه، كذلك مرجع قوله وتحليلها التسليم أن لا محلل لها إلا بالتسليم. إذن إضافة المصدر إلى الضمير من دون قرينة يعني انعقاد الإطلاق بمقدمات الحكمة، ونتيجة الإطلاق العموم الاستغراقي، ونتيجة العموم الاستغراقي هو الحاصل. ولكن سيدنا الخو اختصر ذلك فقال بغض النظر عن إضافة المصدر إلى الضمير وما يستفاد منه، بغض النظر عن تقديم الخبر على المبتدأ وما يستفاد منه، سياق الرواية هو سياق التحديد. ظاهر سياق الرواية في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أنه في مقام تحديد ما يحرم وما يحلل، فمقتضى ظهورها في سياق التحديد هو استفادة الحصر منها أن لا محرم إلا التكبير ولا محلل إلا التسليم. تفضل شيخ.
سيد عفوا، تحليلها التسليم، التحليل صار خبر مقدم، مع أنه السؤال حول التحليل يعني التحليل واضح، التسليم هنا يصير خبر.
التحليل تسليم،
تحليلها السؤال حول التحليل والتحريم والصلاة،
تحليلها يصح الشكل مبتدا ظاهرها والتسليم تحليلها، التكبير تحريمها والتحليل والتسليم تحليلها، هذا هو يعني هو في مقام الإخبار عن التسليم بكونه هو المحلل، وفي مقام الإخبار عن التكبير بكونه هو المحرم، هذا هو الظاهر عرفا، هذا هو الظاهر. شنو كان شيخنا تقوله؟ متوافق؟ ها طبعاً دائماً من البديهيات. المناقشة الثانية، ما هو المراد من التحليل عندما يقول وتحليلها التسليم؟ هل المراد به مطلق ما تحل به التصرفات، أو المراد من التحليل التحليل المقدر شرعان والمعهود شرعان؟ فإن كان المراد من التحليل مطلق ما تحل به التصرفات، حتى المنافيات تحل بها التصرفات، فلو أن الإنسان استدبر أثناء الصلاة حلت له التصرفات الأخرى، ولو أن الإنسان أحدث أثناء الصلاة حلت له التصرفات الأخرى، فلم ينحصر المحلل بالتسليم، لأنه حتى المنافيات إذا وقعت أثناء الصلاة حلت بها سائر التصرفات. هذا إذا أريد به مطلق التحليل. وأما إذا أريد التحليل المعهود شرعا لا مطلق ما تحل به التصرفات، فالتحليل المعهود شرعا مجمل لدينا لا ندري هل هو التحليل الواجب أو التحليل المستحب. فإن التحليل على نوعين، هناك تحليل واجب بمعنى لا يحل لك الحدث، لا يحل لك الاستدبار حتى تتم الصلاة، وهناك تحليل مستحب بمعنى لا يحل لك ترك الاطمئنان وترك التوجه للخالق حتى تتم الأذكار. هذا تحليل مستحب مندوب وليس تحليلا واجبا. فالتحليل المعهود شرعا مجمل بين الواجب والمستحب، فكيف تستفيدون من قوله وتحليلها التسليم انحصار المحلل به، مع أنه قد يراد به التحليل الواجب، قد يراد به التحليل المستحب، قد يراد به ما يجمع التحليلين. تخرج يعني شنو؟
تنتهي
يعني شنو؟ تنتهي يعني شنو من المندوبات لو من الواجبات؟ كاملها حتى من الواجبات من المستحبات؟ تحليل ما قال الانتهاء. ويلاحظ على ذلك أن مقتضى المقابلة بين قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أن المراد ما توجب التكبيرة قادحيته فالتسليم
يرفع
قادحيته، ما توجب التكبيرة قادحيته من استدبارين من حدثين من كلامين فالتسليم يرفع تلك القادحية. وأما المنافي فهو مبطل وليس محلل. المنافي هو بنفسه قادح لأنه محلل للقادح. المنافي هو بنفسه قادح، فإذا حدث المنافي بطلت الصلاة، وإذا بطلت الصلاة أصلا تحليلها ينتفي بانتفاء الموضوع، لأن لا صلاة حتى تحتاج إلى محلل بالتسليم أو بغيره. زين، هذه المناقشة الثانية واندفعت. المناقشة الثالثة، إن حمل المصدر على الذات أو الفعل خطأ، فلا يقال زيد ضرب، ولا يقال المشي عظمة، فهذا يقتضي وجود مقدر بأن نقول زيد ذو ضرب. هنا في المقام أيضا عندنا مصدر وهو التحليل، وعندنا عمل وهو التسليم. أخبر عن العمل بالمصدر وهذا خطأ ما لم يقدر شيء، وحيث إن المقدر مجهول عندنا فلا نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية حصر المحلل بالتسليم. والجواب عن ذلك، إن الإخبار عن الذات أو الفعل بالمصدر أمر شنو؟ شائع لدى العرب من باب المبالغة، أو بمعنى فاعل، فيقولون زيد عدل، يعني إما قطعة من العدل أو أنه عادل. فالإخبار بالمصدر للمبالغة أو لبيان معنى الفاعل أمر شائع عند العرب. فكذلك في المقام إذا قيل تحليلها التسليم فالمراد أن التسليم شنو؟ محلل. تم الكلام. نسألكم الدعاء في يوم شهادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله.